أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جميعا نحمد ربنا عز وجل، وجميعا نصلي ونسلم على نبينا محمد صلي ربنا عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ دائما بحمد ربنا عز وجل القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، لذلك ينبغي على كل مسلم ألا يفتر وألا يمل لسانه أبدا بل قلبه أبدا من حمد ربه عز وجل. نعم الله عز وجل في كل عبد من عباده لا تعد ولا تحصى، حتى في أفقر عباده لا تعد ولا تحصى، حتى في أمرض عباده وفي أبأس عباده لا تعد ولا تحصى. ولكن لا يرى نعم الله إلا العبد المؤمن الذي نور الله قلبه وشرح صدره. لذلك أوصي نفسي وإخواني في صدر هذا اللقاء الإيماني المبارك، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا. قولوا أمين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا. في صدر هذا اللقاء أوصي نفسي وإخواني بهذا الدعاء: اللهم بصرني بنعمك علي وارزقني شكرها. كثير من الناس أحاطهم الله بنعم من كل جهاتهم، ولكنهم لا يرون النعمة ولكن يرون البلية. كثير من الناس لا يرون النعمة، أما العبد المؤمن فيرى نعم الله. يقول: أنا أكثر عباد الله نعما علي. يقول: أنا أكثر واحد أنعم الله علي. ينبغي يا مسلم أن تعلم هذه وأنت يا مسلمة. فهل ترى يا مسلم نعمة الله؟ إن كنت لا ترى النعمة فلن تستطيع أن تؤدي لله حقيقة الشكر. لابد أولا أن تستشعر النعمة. هل أنت مستشعر النعمة؟ نعم جميعا، والحمد لله في نعم من الله لا تعد ولا تحصى. أقول: حتى الفقير حتى المريض في نعم من الله لا تعد ولا تحصى. فأقول دائما نحمد ربنا عز وجل: اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا حمدا كثيرا حمدا مباركا فيه. اللهم تقبل منا يا ربنا دعاءنا، وتقبل منا كلامنا، وتقبل منا أعمالنا، واجعل يا ربنا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله صوابا على هدي نبيك الأمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في صدر الكلام لابد أن نصلي على النبي، لابد أن نصلي على النبي. وأقول وأذكر أن هذه العبادة كثير من الناس لا يؤديها إلا إذا طلبت منه. كثير من الناس لا يؤدي عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيل له صل على النبي، فإن لم يذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. أما العبد المؤمن يعلم أن الله عز وجل أمر بها بعد أن بدأ ربنا عز وجل بها، قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فأول من صلى على النبي هو ربه، ثم صلت الملائكة، ثم جاء الأمر من الله عز وجل للمؤمنين بالصلاة عليه. فالصلاة عليه خاصة عند سماع اسمه واجبة، وتارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آثم، بل يبتليه ربه عز وجل بالإهانة بالذل بالفقر، رغم أنف امرئ ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، سيصاب بالذل بالهوان بالفقر. فاللهم اجعلنا يا ربنا من المكثرين من الصلاة على النبي. فنبدأ كلامنا بحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي محمد، يا رب صل على النبي محمد، يا رب صل على النبي محمد وآله، واجعلنا يا ربنا من آله. حلقة اليوم مع هذا اللقاء الإيماني بعنوان: عمرة مقبولة إن شاء الله، عمرة مقبولة إن شاء الله. بعد هذا اللقاء إن شاء الله بتوفيق من الله وبعون من الله عز وجل سأنطلق مسافرا إلى الأراضي الحجازية لتأدية العمرة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم، وأن يرزق كل مستمع حالا وكل مشاهد حالا ومشاهدة هذه العبادة التي يصطفي ربنا لها من يشاء من عباده. فاللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لعبادتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا. ولكن قبل أن أخوض في هذه أنبه إلى أمر في غاية الأهمية في هذه الأيام، خاصة في هذه الحملة الشرسة على أهل الإسلام، خاصة على المتمسكين بالإسلام أيا كان المسمى، سلفية أو غير سلفية أيا كان، أقول في صدر هذا اللقاء أيضا هناك صراع قائم منذ قيام الدنيا إلى نهاية الدنيا بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وبين أهل الباطل. انظر نفسك أولا يا مسلم ويا مسلمة، هل أنت على الحق أم أنت على الباطل؟ هل أنت مع أهل الحق أم هل أنت مع أهل الباطل؟ لابد أن ترى نفسك أين أنت، هل أنت على الحق ومع الحق أم أنت مع الباطل وأنت تشعر أو وأنت لا تشعر ومع أهل الباطل. ودائما نكرر ونقول اللهم انصر الحق وأهله واجعلنا من أهله، واخذل يا ربنا اخذل الباطل ولا تجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا، اللهم انصر الحق وأهله، يا رب انصر الحق وأهله واجعلنا من أهله، واخذل يا ربنا الباطل وأهل الباطل، واخذل يا ربنا النفاق وأهل النفاق. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا يا ربنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم اللهم ظهره واجعل كيده في نحره، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. أقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مهما اجتمع المجتمعون. وأخرجوا الألفاظ النابية لأهل الحق، للحق ولأهله، وهم يقولون إسلام ونحن مسلمون، ولكنهم سواء يشعرون أو لا يشعرون هم يحاربون الإسلام ولا يشعرون أو وهم يشعرون. فأذكر نفسي وإخواني، من كاد للإسلام وللمسلمين، من كاد للإسلام وللمسلمين، هذا أصل في قرآن الله، فكيده عائد في صدره وكأنه يضرب، فإذا بالطلقة بعد أن تخرج ترد في صدره، يجعل الله كيدهم في نحورهم ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، الظلم اللي انتم اجتمعتم وبتدبروا له لأهل الإسلام، خد بالك يا مسلم هذا الظلم عائد عليك، الخراب عائد عليك، والبلاء عائد عليك، والأمراض عائدة عليك، وكله على رأسك وفي قلبك، وستبتلى، ستبتلى في قلبك، وهذا أعظم بلاء والله أن يبتلى الإنسان في قلبه. فإن ضعف الإيمان، ضعف الإيمان اللي محل القلب، والله لا فائدة من وجود الإنسان، بل نعوذ بالله إن زال الإيمان من القلب ابتلي الإنسان بكل أنواع الابتلاءات السيئة، ولا يخرج من كل ابتلاء إلا إلى ابتلاء أسوأ منه، فيخرج من السيء إلى الأسوأ. ودائما وأبدا دين الله عز وجل عزيز، دين الله عز وجل في علو، كذلك أهل الدين في عزة ودائما وأبدا في علو. بل أطمئنوا أهل الإسلام المتمسكون، أطمئنوا المتمسكين بالحق بما كان عليه رسول الله. يا رب، يا رب اجعلنا من المتمسكين بسنة النبي، قولوا أمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة النبي، يا رب مسكنا بالسنة، اللهم اجعلنا من المدافعين عن السنة. أبشر أهل الحق، أبشر أهل السنة، أبشر أهل منهج النبي صلى الله عليه وسلم بقول ربي عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أبشر يا مسلم، فالذي يتولى الدفاع عنك هو الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ليست دعوة على أحد، ولكن نحتمي بحمى ربنا عز وجل فندخل في هذا الحصن، حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا حسيب ولا وكيل إلا الله القائل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فمن احتمى بحي أو بمخلوق سيموت، من احتمى بإنسان كان صاحب منصب سيزال عنه المنصب، ألا ترى إلى صاحب المنصب العالي كيف أسقطه الله؟ فلا تحتمي بصاحب منصب، ولا تحتمي بصاحب قوة، ولا تحتمي بصاحب مال، ولا تحتمي بواحد صاحب كلمات حلوة. ما هو سبحان الله أهل النفاق وصفهم ربنا عز وجل بقوله ولا تعرف أنهم في لحن القول. ربما تجد مذيع يأتي بمجموعة ضيوف ويأتي بمجموعة مختارة، وهذا المذيع موفق في اختيار هؤلاء، وثم الموضوع كيف إدارة الموضوع وعناصر الموضوع والسؤال والجواب بينتقي، وهؤلاء يعني يوصفون بالكلام الجميل في الظاهر ولكنه خبيث ولا يرى خبثه إلا من نور الله قلب. اللهم نور قلوبنا وطيب قلوبنا وسلم قلوبنا يا رب العالمين. هذا الأمر بدأت به حتى أقول من الأسباب الرئيسية التي بها ربنا عز وجل يحميك من هؤلاء ويرد كيد هؤلاء في نحورهم أن تزداد قربا من الله. يا عاصي ارجع إلى ربك، يا عابد لله عز وجل ولكنك مقصر حالا قم، يا من لم تصل الظهر قم واترك ما بيدك وصل الظهر، وهكذا دائما وأبدا. وادعو بهذا الدعاء وقل اللهم إني أسألك حاجتين اثنين، فعل الخيرات وترك المنكرات. يا رب أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، هذا إجمالي الدين كله، فعل وترك، أفعل هذه. وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بأمر ونهي، افعل هذه سمعنا وأطعنا، اترك هذه سمعنا وانتهينا، وهكذا. هذا كله وكلام كثير حتى لا نخرج عن الموضوع مجموع في هذا الدعاء الذي علمه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم آتي نفسي تقواها، التقوى فعل المأمور وترك المحظور. اللهم وفقنا لها. قولوا أمين من قلوبكم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، عمرة مقبولة إن شاء الله. ندخل في العمرة. بدأنا في الأسبوع الماضي في لقاء مسائي، وألا وقد أخرجنا الله من الظلمات إلى النور وخرجنا إلى وضح النهار، فنبدأ ونقول العمرة وأتم الحج والعمرة لله. وفقني ربي وإياكم لهاتين العبادتين الجليلتين. وأتم الحج والعمرة لله. ذكرنا وأذكر سريعا بفضل العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة وفي البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والمسلم والمسلمة من شأنه أن يهتم بهذه بماذا؟ أن يهتم بقضية مغفرة الذنوب وبتكفير الخطايا. أنا عندي ذنوب وخطايا، فهناك من رحمة الله مكفرات، من أعظم المكفرات العمرة. كلما أتيحت لك فرصة يا مسلم أن تذهب لأداء هذه العبادة انطلق، ولا تقصر ولا تكسل، ما تكسلش يا مسلم، انطلق. فهي مكفرة. اوعى تقول ان انا ما عنديش ذنوب، لا، ان ده انت مليان ذنوب، محمل بذنوب، ولكن من رحمة الله ان جعل المكفرات، فمن اعظمها الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. انت شفت وانا شفت حداد اشعل نار، وضع في هذه النار الحديد اللي عليه صدأ، حديدة مصدية وضعت في، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حديدة مصدية وضعت في النار، كيف تخرج؟ لك أن تتخيل. طبعا تخرج وكأن ما عليها شيء، وكأنها يعني من أول وجديد. كذلك المسلم يبقى من أول وجديد وكأنه مولود حالا، لما يذهب ويتابع بين الحج والعمرة، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنهما ينفيان الفقر، وقلنا وأذكر هذه مهمة جدا، ينفيان الفقر بنوعيه، فقر اليد وفقر القلب. ايه فقر اليد؟ الفلوس. ودي بالنسبة عند الناس شيء عظيم جدا، مع انها رقم 2 او رقم 10 او رقم 100. فقر المال هذا مش مهم. مرت اوقات بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده اي شيء من المال، وكان يقترض صلى الله عليه وسلم لاعطاء المحتاج والسائل. فليست هذه المشكلة فقر اليد، ولكن المشكلة الاكبر فقر القلب. المتابعة بين الحج والعمرة ربنا يزيل عنك فقر القلب، بمعنى ربنا يجعلك غني في قلبك، يضع الله الغنى في قلبك فتجد نفسك مش محتاج لحد خالص. دعاء: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. تعلم حقيقة الغنى والفقر. الغنى فين؟ أكثر الناس بيظن أن الغنى فين؟ في امتلاك فلوس. يبقى معاه فلوس فلان ده غني، ما معهوش فلوس يبقى فلان ده فقير. لا لا، اللهم أغنني بالافتقار إليك. فكلما احتجت شيئا فوجدت نفسك تقول يا رب أنت غني، أنت غني. أما إن وجدت نفسك عند حاجتك للشيء أنت محتاج حاجة، فتفكر في واحد من الناس هذا فقر، اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفكرني بالاستغناء عنك. فالاستغناء عن الله فقر وذل، هو الفقر الحقيقي. فالمتابعة بين الحج والعمرة ربنا عز وجل ينفي عنك فقر اليد وفقر القلب. ثم أمر آخر ينفيان الفقر والذنوب. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الفقر على الذنوب، لأن الناس غالبا بتهتم بقضية الفلوس. فنفى عنك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول معايا 10، أنا لو سافرت للحج أو للعمرة هيبقوا 5 مثلا، ويبدأ يحسبها على الله. لا يا مسلم، هل تصدق النبي؟ طبعا بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم. آن أوان تصدق النبي التصدق العملي بعد ما تصلي على النبي، من لوازم ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدقه في كل ما أخبر، التصديق العملي. لما يقول ينفي الحج وتنفي العمرة الفقر، صدق وانطلق، انطلق. ثم قال والذنوب. الذنوب، طب الذنوب الصغيرة ولا الكبيرة؟ على خلاف، وذكرنا في الأسبوع الماضي. والحاصل أن كما أن النار بتنفي عن الحديدة المصدية الصدأ كله، كذلك المتابعة بين الحج والعمرة ينفي ربك عنك الذنوب كلها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا حتى لا يسرقنا الوقت. يعني أنا هقول العمرة بسرعة كده، وإن شاء الله بعد ذلك نذكر بعض الأمور المهمة جدا، إن كانت من سنن أو واجبات، ولكن في عجالة. عند الميقات، عند الميقات المسلم هيدخل يغتسل، والاغتسال سنة. يعني لو لم يغتسل عمرته وإحرامه صحيح، هيغتسل وبعدين يصلي ركعتين سنة الوضوء، سنة الوضوء، وبعدين يلبس لبس الإحرام اللي هو إزار ورداء. أنا كنت أود والله ألبس لبس، ولكن لعذر يعني لم نتمكن. فإزار ورداء، الإزار تحت والجزء اللي فوق رداء، واحذر من الجزء الثالث اللي أضافوه اللي هو بيسموه السترة، بيلبس سترة وبيقولوا بيدعوا أن هم بيستروا العورة. لا، لو كانت جائزة أو لو كانت مشروعة أو لو كانت هي ستر فعلا لكان أولى بلباسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لبس العمرة رداء وإزار فقط. بتلتحف النصف الفؤاني بالرداء، وبتأتزر بالنصف التحتاني بالجزء الثاني. بتلبس لبس الإحرام، يبقى أنت كده أحرمت. لسه ما أحرمتش، أنت لسه ما نويتش، وبعدين بتقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة. أنت قلت خلاص. لو لم تقل هذه أيضا سنة. في ناس بيظنوا أنها ركن أو واجب. لا، ما هو الركن في هذا المكان؟ النية. والمقصود بالنية مش أن أنت تتلفظ وتقول اللهم لبيك عمرة، ولكن هذا إهلال. أمال النية إيه؟ عزم القلب على الدخول في النسك. يعني أنا وكأن قلبك حالا بيقول أنا حالا بدأت. هي دي النية اللي هي الركن. أما كل الأمور اللي أنا ذكرتها كل هذه سنن، يبقى سواء تلفظت أو ما تلفظتش، أهم شيء عقد النية في القلب. بدأت خلاص، بتبدأ من عند هذه، سواء وانت طالع من مصر مرورا برابغ، من عند رابغ الميقات، أو وانت جاي من المدينة من عند أبيار علي، بتبدأ التلبية. وأوصي نفسي وإخواني، وإن كانت سنة احنا هنعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلن نضيع لا ركن ولا واجب ولا سنة. هنعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال بالتمام والكمال، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. هنبدأ التلبية، والتلبية في ناس بتستهين بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني شوف امتداد بصرك يجيب يمين وشمال قد ايه المسافة دي كلها، اللي في الأرض حجر شجر مدر حتى حبات الرمال، كل ده يلبي معاك ويشهد لك يوم القيامة. اوعى تفوت يا مسلم، وانت صاعد بتقول الله أكبر، وانت نازل بتقول سبحان الله. طبعا وقت الصلاة لا منع ان انت تقطع وتدعو: يا رب اغفر لي ولأبي ولأمي ولزوجي ولأولادي ولإخواني ولإخواتي ولكل من أوصاني الدعاء. تدعو وبعدين يبقى الرئيسي في هذه الرحلة من عند الميقات لغاية ما توصل هناك التلبية، واهتم بهذا الأمر. بتوصل المسجد، بتوصل مكة، التلبية لا تنقطع إلا عند بداية الطواف. وخد بالك احنا قلنا لن نكشف الكتف الأيمن عند الميقات، ولكن الكتف الأيمن يكشف فقط عند الطواف، 7 أشواط بس من بداية الطواف بتكشف الكتف الأيمن، وما تكشفش بطنك كلها ولا ظهرك كله، الكتف اهو فقط. يعني بتضع الرداء تحت الإبط الأيمن فقط، والجزء ده بس المكشوف. في ناس طبعا بتنكشف كلها، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وكلما كنت حريصا على الستر يا مسلم في الدنيا ربنا يسترك دنيا وآخرة. فهنوصل المسجد الحرام، هندخل برجل اليمين ونقول الدعاء، وطبعا قبل ما نوصل هنقول دعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. الدعاء ندخل المسجد: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أو الدعاء الثاني بنتجه مباشرة إلى الكعبة، بنبدأ بنشوف الكعبة. الله أكبر، شفتوا معايا الكعبة؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خير من طاف بالكعبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نزين الكلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بنبدأ بنتجه عند إلى الحجر الأسود، اتجهنا جميعا إن شاء الله كله أمين إلى الحجر الأسود. الكعبة 4 أضلاع ولها 4 زوايا، احنا هنركز فقط دلوقتي في زاويتين اثنين او ركنين اثنين، الركن اللي فيه الحجر الاسود والركن الثاني اللي هو قبله من بعد ما تخلص ال3 أضلاع وانت راجع في الضلع الثالث عندك الركن اليماني. من عند الحجر الاسود هتبدأ تكشف الكتف الايمن وتشير وتقول بسم الله والله اكبر بس، وتبدأ تنطلق بسم الله والله اكبر مرة، ما تقولش بقى لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، بسم الله والله أكبر وبهدوء، مش لازم ترفع إيدك فوق خالص، وما تقبلش إيدك كما قلنا لو وصلت للحجر قبله، إيدك لمست الحجر قبل الطرف اللي لمس الحجر، إنما غير كده لا تقبل الحجر ولا تقبل إيدك، لا تقبل إيدك ولا تزاحم حتى تصل. يعني إن وجدت مقاتلة شرسة من السنة ترك السنة، من السنة ترك السنة إن كانت هتؤدي إلى ضرر أكبر. أما تشوف ناس هناك بيتخنقوا مع بعض ويقتلوا، لا يا مسلم، من بعيد بسم الله والله أكبر. أنت رايح تعبد ربنا، أنت محتاج العبادة دي بدنية، عبادة بدنية أنت عايز تحولها إلى روحية أو إلى قلبية، عبادة قلبية. فأنت ما تزحمش علشان قلبك ما ينشغلش، بسم الله والله أكبر، وتبدأ تنطلق الكعبة على إيدك الشمال وتبدأ تطوف الضلع الأول. أول ما هتقابل مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ما فيش أي سنة هناك، لا دعاء المقام ولا التمسح بالجدران ولا أي شيء، أنت هتمر عليه خالص، ما فيش أي شيء هناك، ما فيش أي سنة. الضلع الأول، الضلع الثاني، الضلع الثالث، الضلع الرابع وانت راجع اللي هو من عند الركن اليماني. من عند الركن اليماني هتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الضلع الأخير، الضلع الرابع. طب الضلع الأولاني والتاني والتالت، طبعا الضلع الأولاني في مقام إبراهيم في ناس مسكين كتب وبيقولوا دعاء المقام على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الضلع الثاني هتلاقي الميزاب، المسورة اللي فوق بتاعة الكعبة علشان لو في مية فوق تنزل منها، ميزاب الرحمة، وعملوا دعاء لميزاب الرحمة. ليس هناك دعاء وليس هناك من السنة أن تنظر إليهم وتبرأ له كده، لا لا لا، من السنة انك تمر انت بالطوف. لا مقام ابراهيم عنده سنة ولا الميزاب عنده سنة، الميزاب اللي هو بيسقط الماء في حجر الكعبة. الحجر اللي هي الدائرة دي اللي هي مكملة اصلا للكعبة اسمها حجر الكعبة. ده الضلع الثاني، مفيش هناك سنة، كذلك الضلع الثالث. طب ادعو اقول ايه؟ انت بتقول لي ما تمسكش كتاب، وبتقول لي ما تقولش البدع المنتشرة هناك اللي هي في الكتاب، عامل لك دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث. البدعة يا اخواننا احنا قلنا تعريفها ببساطة، البدعة تخصيص ذكر معين في مناسبة معينة ما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة ان انا اخصص شيء في وقت معين او في مناسبة معينة ما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم. القائل كما قال ربنا عز وجل: ان اتبع الا ما يوحى الي. النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله بوحي من ربه، فهو يخاف، هو يخاف، واحنا بنتجرع على ربنا. لا، فالضلع الاولاني والثاني والثالث هندعو. كيف ندعو؟ انت يا مسلم معلوم ان تبدأ بتمجيد ربك عز وجل بحمد ربك وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده انا اقول لك يا مسلم والله يعني لا يكفينا في السبع اشواط ان احنا نحمد ربنا. يعني في واحد بيجي يحمد ربنا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وخلص، وعايز يدعو يقول يا رب اغفر لي ولأبي ولأم وخلص، يقول لك اجيب ادعاء منين؟ يا الله، ده انت مصطفى، يعني اصطفاك الله من بين اسرتك ومن بين البيت اللي انت فيه ومن بين الحي اللي انت فيه ومن بين عدد كبير جدا اصطفاك الله. ألا تستحق هذه النعمة وهذا الاصطفاء أن تحمد الله عز وجل شوط كامل؟ والله ما يكفينا شوط. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وعلى مهلك، على مهلك، ده انت تركت الدنيا كلها، ده انت جعلت الدنيا كلها خلف ظهرك وجاي هنا يا مسلم عايز تجري على مهلك. ده انت بتخاطب ربك بقلبك على مهلك. توصل الضلع الثالث، الضلع الرابع الاخير اللي هو اوله الركن اليماني واخره الحجر الاسود، تقول الدعاء الجامع الشامل الشامل اللي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كل اللي انت عايزه من الدنيا ضعه في هذا الدعاء، وكل اللي انت عايزه في الآخرة ضعه في الدعاء الثاني وفي الآخرة حسنة. انت عايز ايه في الآخرة يا مسلم؟ كل اللي انت عايزه في الآخرة ايه؟ ان تدخلني رب الجنة. يا رب اجعلنا من اهل الجنة، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا امين، قولوا امين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. لو انت محتاج مال، لو عندك هم ومحتاج ان يذهب الله همك، دخله في هذه الجملة. لو انت محتاج سيارة، لو انت محتاج تتزوج واحدة واثنين واربعة، دخله في هذا الدعاء. قل اللهم آتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الجنة وقنا عذاب النار. دعاء قصير مبناه عظيم معناه، لانه اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية الضلع الرابع بتلاقي نفسك وصلت من حيث بدأت، وصلت إلى الحجر الأسود، يبقى أنت كده خلصت شوط. أنسان الشيطان أقول لك إن أنت في هذا الشوط بترمل. أنت لما كشفت الكتف الأيمن ده اسمه الاضطباع، عشان لما تقرأها في الكتاب يبقى أنت عارف ما هو الاضطباع، كشف الكتف الأيمن. أمال الرمل؟ الرمل اللي هو الجري. لا مش الجري، انا بقول جري ليه؟ علشان في ناس بتخطأ وبتجري. الجري هناك في الصفا والمروة، هنا الرمل اللي هو تمشي مشي سريع مع تقارب الخطى. يعني رجلك، اللهم صل على النبي محمد، الخطوة كأن انت رجلك من تحت او لابس حاجة ضيقة من تحت او لابس قميص اللي هو الجلابية ضيقة، فبتبقى خطوتك قصيرة، بتبقى الخطوة قصيرة مع سرعة الخطى. يعني سرعة الخطى مع تقارب الخطى، ده الرمل. ده بتعمله في الثلاث أشواط الأولى بس، الشوط الأول الثاني الثالث. خلصت الثالث عند الحجر الأسود، بقيت الأربع أشواط بتمشيها بقى على مهلك، ولكن الكتف الأيمن ما زال مكشوف. في بعض الناس بيغطي الكتف بعد الثلاث أشواط فبيجمع بين الرمل والطباع في الثلاث أشواط الأولى فقط. لا، الرمل بس هو اللي في الثلاث أشواط الأولى، أما الانطباع في السبع أشواط. ف فأنت بتعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، الشوط الأول، الشوط الثاني، الثالث، رمل، يعني مشي سريع مع تقارب الخطى، بعد ذلك بتكمل الأربع أشواط الباقيين على مهلك المشي اللي هي المعتادة مع الدعاء، وما تنشغلش، تقعدش تتكلم مع اللي جنبه، ده دعاء، ده عبادة. خد بالك احنا عندنا بعد ذلك طواف نافلة، يعني تفكرش يا مسلم يا مسلمة ان انت مجرد سبع أشواط طفتهم اللي هم الركن في العمرة خلاص مش هتطوف، لا، ده الطواف عبادة. ده انا هقول لك دلوقتي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث فيها في فضل الطواف يعني أجر عظيم. فاحنا بعد ذلك هتطوف بقى بس بلبسك العادي، طواف مش عمرة. وهل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ اهم سؤال، وعليه تقوم الخناقات، المشاجرات، والزعيق، وده يرفع صوت ده يرفع صوت، هل يجوز تكرار العمرة؟ ولكن مبدئيا كده بقول لك لا يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة لغاية ما اقول لك الدليل ان شاء الله. خلصنا السبع اشواط، علشان نخلص العمرة الاول خلصنا السبع اشواط، بعد كده نروح فين؟ انت بتخلص عند الحجر الاسود، وانت ماشي بتلاقي انت كده خلصت الاشواط السبعة، كده انتهى الطواف، ركن الطواف انتهى، اللي هو تاني ركن بعد ركن النية، بتتجه خلف مقام ابراهيم، وانت ماشي بتقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، بتروح خلف المقام، خلف المقام يا الله على المنظر هناك، بتلاقي رجال على نساء، وده ساجد وامرأة ساجدة قدام منك او ركعة او جنب منك، ابعد بعيد ورا شوي حتى لا تنشغل بهذه، ارجع ورا شوي، صلي في مكان ما يبقاش فيه اختلاط، وقدر ما تستطيع يعني حضر قلبك، حضر قلبك يا مسلم وانت بتصلي الركعتين دول، الركعتين دول سنة، يعني لو لم تصلي الركعتين دول عمرتك صحيحة. ولكن احنا لن نترك في هذه العبادة العظيمة لا ركن ولا واجب ولا سنة، عايزين نعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هنصلي ركعتين، ركعة الأولى بعد الفاتحة نقرأ سورة الكافرون، بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، سورة الكافرون أيضا سورة إخلاص، يعني توحيد لله عز وجل، قل يا أيها الكافرون أنا لن أعبد من قبل ومن بعد لن أعبد ما تعبدون كذلك، قل يا أيها الفاجرون لن أفجر كما تفجرون، قل يا أيها العاصون لن أعصي كما تعصون، وهكذا، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ركعة الأولى سورة الكافرون، ركعة الثانية سورة الإخلاص. بتخلص ركعتين بتذهب بقى للخلف، أنا بقول للخلف علشان مية زمزم هتلاقي خلفك، والسور يا أخوانا اللي فيه الحنفيات بتاعت مية زمزم، السور اللي هو في ناحيتين، حنفيات من الخلف وحنفيات في اتجاه الكعبة اللي هي في داخل الصحن، الحنفيات اللي في داخل الصحن خاصة بالرجال، انا بنصح النساء علشان احيانا بنلاقي امرأة او بعض النساء لما تلاقي زحام او بعض النساء نحسن الظن نقول ما تعرفش ان في حنفيات في الخلف، الحنفيات اللي هي في اتجاه الصحن اللي هي في اتجاه الكعبة دي خاصة بالرجال، وفي خلف السور في نفس السور في ظهر السور نفسه الحنفيات الخاصة بالنساء، هنروح نشرب من زمزم، نشرب من زمزم لسه باقي 3 دقايق ان شاء الله، لعل ربنا يكرمنا بربع ساعة ان شاء الله، هنشرب من زمزم، والشرب من زمزم سنة، بعد ما نشرب من زمزم ونتضلع، الفرق بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون، بيشربوا من زمزم لانها فقط للشرب، بيروى المنافق من العطش، اما المؤمن مؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من السقم وأنها طعام من الجوع، يعني يا جعان ممكن تعيش. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه عاش 30 يوم على ماء زمزم بس، قال حتى سمنت وتكسرت عكن بطني، يعني بطنه كده بقت متنية من بركة هذا الماء، فهو طعام من جوع وهو شفاء من السقم. فبعد ذلك هننطلق إلى المسعى، اخر ركن اللي هو بين الصفا والمروة، هنروح هناك ونبدأ بالصفا، واحنا رايحين هناك طبعا الوقت الادعية كلها سنة علشان الوقت، هتبدأ من عند جبل الصفا، وطبعا من السنة تقرأ الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله، وبعدين تقول الدعاء ودعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تدعو لنفسك، وبعدين تقول الدعاء، وبعدين تدعو لنفسك ثلاث مرات بينهم ثلاث أدعية لنفسك، وبعدين تنطلق إلى المروة وانت رايح طبعا في لمبة خضرة، وبعد مسافة لمبة خضرة في هذه المنطقة هرولة هاجر، فاحنا هنهرول، والهرولة هنا جري سريع بعكس في الطواف كنا بنرمل، يعني كنا بنمشي مشي سريع، هنا هنجري، والنساء ما تجريش، نساء ما تجريش، والراجل اللي معاه زوجته يجري وينتظرها مع نهاية العالم الثاني. هنجري في المكان ده حتى نصل إلى العالم الثاني، وبعدين نكمل بقية الصفة على مهلنا. وفي الصفة يا أخوانا نغطي الكتف الأيمن، بل مع نهاية الطواف ونصلي الركعتين والكتف الأيمن خلاص اتغطى. يا أخوانا في ناس بتكشف الكتف الأيمن في المطار وبيكشفوه في بيتهم وفي الفندق، كشف الكتف الأيمن فقط في السبع أشواط اللي هم ركن العمرة. ففي الصفة هنغطي، مش هتكشف الكتف الأيمن. بتوصل المروة بتقول هناك ما تعدش الآية تاني اللي هي إن الصفة والمروة من شعائر الله، دي تقال فقط في الشوط الأول بس، وتقال عند الصفة فقط مش عند المروة. هناك الدعاء اللي انت قلته عند الصفة بتقوله تاني عند المروة. بتخلص الطواف، بتخلص الشوط، يبقى انت كده اديت شوط. في خطأ بيقع فيه بعض الناس بيطوف 14 شوط. كيف؟ بيطلع من الصفة الى المروة ويرجع من المروة للصفة وبيعتبر ذلك شوط واحد. لا، كده شوطين. الشوط الاول من الصفة الى المروة كده واحد، من المروة للصفة اتنين، صفة مروة ثلاثة، مروة صفة اربعة، صفة مروة خمسة، مروة صفة ستة، صفة مروة سبعة. يبقى انت كده خلصت، تبقى واجب الا وهو الحلقة. وفي هذا المقام انا بقول في هذا المقام اما ان تحلق واما ان تحلق. ليه؟ انا مش هقول التقصير، مش هنقصر الشعر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات بالرحمة، اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات. وفي واحد تقريبا كان ناوي يقصر شعر او الاستفهام بيقول لنفسه والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين يا رسول الله. اصل في ناس بتظن ان هناك التقصير، بيقول لك انا يعني هفقد زنتي وافقد جمالي لما احلق بالموس. يا اخي من هو افضل منك؟ سيدي وسيدك وسيدي الدنيا كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بالموس، انت مش افضل منه؟ ثم حتى يا مسلم لو انك كما تظن انت ان شكلك هيتغير وشكلك هيبقى وحش ومش هتبقى بقى شياكة وجميل وكده، لو كذلك يعني لو انك وضعت ثلاث دعوات من النبي في كفة وشكلك وحش، استغفر الله والله. ولكن انا اقول كما تقول انت، المسلم يرى نفسه ويرى غيره في هذا المقام بهذه الصورة، اجمل صورة والله يا اخوانا. الصورة هناك بتبقى جميلة وما فيش شعر كده، لان احنا بنقلد النبي، بنطيع ربنا في امتثالنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنحلق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات، ودعا صلى الله عليه وسلم للمقصرين مرة. ثلاث مرات مش من الشيخ اللي انت بتحبه، لا، ده من النبي. ده انت ممكن يا مسلم تيجي على واحد شيخ كده تلاقي نفسك يعني بتحبه وبتجله من اجل علمه ومن اجل عبادته وتقول له ادعيلي. فلو انت بتتصل بالشيخ وبعدين بتقول له ادعيلي، فقال لك ابشر انا دعيت لك، الله الشيخ فلان دعالي. لا يا مسلم، انت لك الفخر ان تقول رسول الله دعالي. فكل ان شاء الله هيحلق، تحلق بعد نهاية المروة او تروح السكن تحلق، وهكذا اديت العمرة. لم يتبقى وقت ان نشرح وان نتكلم، وانا اتكلم في كثير من السنن والله، ولكن اوصي نفسي واخواني كلما اتيحت فرصة لا تضيع هذه العبادة العظيمة التي هي من اعظم مكفرات الذنوب. تقبل الله مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.